العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول لتقريرين تنمويين وورشتي عمل في عمان وكردستان. الأول عن تنمية حركة النقل والتجارة في العراق وبقية البلدان العربية، والثاني عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الإعلانات الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، عنوانه اليوم: ما الذي يحتاجه العراق حقا من دعم دولي لدحر داعش؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
دعت الولايات المتحدة إلى التزام أكبر من جانب الحكومة العراقية في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، في وقت لامت فيه بغداد لتقاعسها عن إرسال مزيد من الجنود للتدريب، لافتة إلى ضرورة تمكين العشائر السنية. وزير الدفاع أشتون كارتر قال الأربعاء في شهادة معدة سلفا أمام جلسة بالكونغرس إن الجيش الأمريكي كان يأمل في تدريب 24 ألفا من قوات الأمن العراقية بحلول فصل الخريف، لكنه تلقى فقط نحو 9,000 مجند للتدريب حتى الآن. ونقلت وكالة رويترز عنه القول: بينما الولايات المتحدة منفتحة على دعم العراق بصورة أكبر مما نقوم به بالفعل، يجب أن نرى التزاما أكبر من كل أطراف الحكومة العراقية. وكان وزير الدفاع كارتر قال في وقت سابق مطلع هذا الشهر: يمكننا تدريبهم، يمكننا تسليحهم ومواصلة دعمهم من الجو كما نفعل حاليا، ويمكن أن نقدم المزيد وبشكل أفضل. نحن نبحث في سبل ذلك، لا نفكر بالاحتلال ولا نتطلع إلى وضع قوات برية كبيرة. في هذه الأثناء ذكرت مسؤولة في مكتب وزير الدفاع الأمريكي إليسا سميث أن من شأن الحكومة العراقية ترشيح العناصر والوحدات العسكرية المطلوب تدريبها، وحددت سميث في ردها المكتوب على أسئلة لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية 4 معسكرات هيأها الجانب العراقي للمدربين العسكريين من دول التحالف الدولي، وهي قاعدة الأسد الجوية في الأنبار، ومعسكر التاجي، ومعسكر بسماية في بغداد، ومعسكر بن سوالة في أربيل، فضلا عن موقع خاص لتدريب قوات العمليات الخاصة في محيط العاصمة بغداد. وأضافت سميث أن من مفردات مناهج تدريب الجنود العراقيين أساليب القيادة والسلوك وقوانين الحرب والاستكشاف والإسعافات الطبية وحرب المشاة وتكتيكات الوحدة الصغيرة. وبينت المسؤولة في مكتب وزير الدفاع الأمريكي أن الحكومة العراقية هي من تختار الأفراد وترشحهم للتدريب، موضحة أن المتدربين العراقيين كانوا متنوعين بضمنهم عناصر جديدة من قوات الأمن وأخرى ذات خبرة ومحنكة. في شأن ذي صلة، يرى الخبير بالجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن مسلحي تنظيم داعش يتمتعون بالمعنويات المرتبطة بأيديولوجيتهم المتمحورة حول فكرة عودة الخلافة الإسلامية التي تنسجم مع تيارات الإسلام السياسي المسلحة وغير المسلحة، فضلا عن تطور الخبرات القتالية لعناصر داعش.
داعش تمتلك من حيث التكتيك الخليط بين الخبرات الأمنية والعسكرية والتجربة الجهادية، سواء كانت في الشيشان أو في أفغانستان أو في الساحة العراقية أو حتى في ساحات مختلفة مثل ليبيا وسوريا. هذه جهة. أخرى أن داعش تمتلك أيضا سلاحا استراتيجيا إلى الآن لم يتم إسقاطه، وهو العمليات الانتحارية. وأخرى هذه العمليات تطورت بجرافات مدرعة لأسلحة الكلاسيكية من التصدي لهذا التدريع، ولذلك هم يملكون هذا بين الأسلوبين، الأول التكتيك اللي هو الخليط. هذه العمليات الانتحارية بمدرعات تم تدريعها بطريقة لا تؤثر عليها الضربات الأسلحة الكلاسيكية الموجودة. هاتين القوتين هم سر قوة داعش في تمددها وفي هزيمة الكثير من القوات العسكرية الكلاسيكية. لا، داعش أيضا تمتلك هو ذروة مساعي وجهود الجماعات المتطرفة في كل المعمورة، وهو الوصول إلى ما يعرف بإعلان الخلافة. داعش تمتلك هذه القوة المعنوية التي تسعى عليها كل جماعات الإسلام السياسي سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، وهو إعلان الخلافة. فإعلانهم بالخلافة أعطى قوة من المعنويات أن هذه الثلة هي تشبه الصحابة في أيام تأسيس الدولة أيام النبي، وبالتالي هم الذين على أيديهم سوف ترجع خلافة على منهاج النبوة كما يزعم.
ينبه مراقبون إلى أن المواجهة المسلحة مع تنظيم داعش في عدة محافظات مثلت عبئا اقتصاديا ثقيلا على الميزانية العراقية، ما يوجب الدعم المالي لسد كلف الحرب المتزايدة وتأثيرها على حياة المواطنين. الخبير العسكري علي الحيدري تحدث لإذاعة العراق الحر عن التجهيزات العسكرية الأكثر ضرورة في هذه المرحلة.
العراق يحتاج إلى أمرين مهمة. الأمر الأول هو الأسلحة المتطورة المستخدمة في حرب المدن لتشمل الغطاء الجوي والصواريخ المضادة للسيارات المسلحة. والنقطة الثانية، العراق يحتاج إلى دعم اقتصادي. هذه الحرب انهكت ما تبقى في ميزانية العراق. الدعم المالي للدينار العراقي انخفض، الميزانية منهكة، بالتالي نحتاج إلى دعم اقتصادي بالدرجة الأولى.
وينبه الخبير العسكري علي الحيدري إلى تأثير البيئة القتالية وإعداد جيش مقاتل نظامي ذي عقيدة عسكرية، متوقفا عند حالات ارتباك الولاء والتراجع في المواجهة مع تنظيم داعش.
تنظيم البيئة القتالية من خلال إعداد وحدات قتالية مدربة في الجيش العراقي حصرا، وليس الاعتماد على كل من هب وذب. أبناء الرمادي هنالك قسم منهم ضد داعش لكن ما يمثل نسبة عالية، وشيء تقريبا البقية إذا ما كانوا مع داعش فهم محايدين، ما يرفعون السلاح بوجه داعش، بالتالي نسبة المقاتلين ضد داعش قليلة. هؤلاء لا يستطيعون خوض معركة ضد داعش. نحتاج إلى دعم الحشد الشعبي ووحدات الجيش. إذا يجب أن يكون إعادة تنظيم جيش الحشد الشعبي بشكل متناسق لدخول المعركة. وفعلا هنالك من يقول الآن يجب أن نوقف التجهيزات لأنها تذهب إلى داعش. داعش حصل على بسبب دخول الموصل حصل على 140 دبابة، يعني جيش يعادل جيش الأردن.
من جانبه يرى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعماني أن العراق لا يشكو قلة في عديد مقاتليه، فخبرة المقاتلين ضمن تشكيلات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب تجعلهم مؤهلين للتعامل مع أساليب القتال الخاص بحسب رأي النعمان.
نحتاج لدعم الجوي بشكل كبير جدا، لأنه لا زالت القوة الجوية العراقية دون المستوى المطلوب. لا زالت القوة الجوية لا تستطيع أن تصل إلى مدارات بعيدة جدا، خاصة من المناطق المحتلة من قبل داعش اللي تشكل نقطة انطلاق إلى هجمات داعش على المناطق الأخرى. فلذلك يتطلب أنه الطيران الجوي للتحالف يكون أكثر فاعلية بضرب الأهداف في العمق ومنع تدفق أرسال الإرهابيين إلى المناطق اللي هي مع تماس قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم أعزائي المستمعين مع ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر، وموضوعه اليوم ما الذي يحتاجه العراق حقا من دعم دولي لدحر داعش. أذكركم بأن نص الملف وتسجيله الصوتي سيكون متاحا على موقع إذاعة العراق الحر في شبكة الإنترنت. شكرا لكم. إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
وكان الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية قال للكونغرس يوم الأربعاء إنه لن يوصي بنشر أعداد صغيرة من القوات الأمريكية بانتظام في الخطوط الأمامية مع العراقيين لمجرد تقوية شوكتهم مثلما لمح بعض منتقدي أوباما. وقال ديمبسي إذا لم تقوى شوكتهم بسبب خطر داعش وطريقة حياتهم فلن يقوي أي شيء نفعله شوكة العراقيين، لكنه لم يستبعد نشر قوات لفترات قصيرة لدعم عمليات محددة مثل استعادة مدينة كبيرة. يرى مراقبون أن الحاجة ليست إلى عديد من المقاتلين بقدر الحاجة إلى بناء عقيدة عسكرية وولاء للمؤسسة الأمنية والعسكرية. صباح النعمان مرة ثانية.
احنا ما نحتاج مدربين للقتالات الاعتيادية، لدينا مدربين، لدينا اكاديميات، لكن احنا نحتاج بناء المنظومة الامنية وفق اسس صحيحة وفق عقيدة عسكرية مهنية صحيحة. مع الاسف فشلت الحكومة، فشلت الاجهزة الامنية من انه تخلق لنفسها عقيدة قتالية او استراتيجية عسكرية لاحداث المقاتل العراقي لمجابهة التحديات. هذا مع الاسف لحد الان ما يطلق لها المنظومة الأمنية. مع الأسف بقية الأجهزة الأمنية وخاصة وزارة الدفاع لم تستفد من المخبرين وجود القوات الأمريكية في تلك الفترة، وبالتالي لم تستطع أن تخلق عقيدة عسكرية. والدليل لذلك ما حصل من فشل في الملف الأمني في الموصل وفي الرمادي وبعض المناطق الأخرى.
برغم المطالبات العراقية المتكررة للحصول على الدعم الدولي من دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، يرى مراقبون أن التحالف يقف مترددا إزاء موثوقيته بالجهات والقوى المطلوب تسليحها. ويعتقد الخبير بالجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن سوى قوات البيشمركة الكردية لا يحظى الحشد الشعبي أو الجماعات المسلحة الأخرى والتي تعتبر ميليشيا غير نظامية بالثقة.
العراق يريد شيء لا نهائي من التحالف الدولي، وهذا غير ممكن. لابد العراق أن يقدم للتحالف الدولي ما يريده، وهو الحليف النظامي الموثوق به. إلى الآن التحالف الدولي لا يجد في العراق حليفا نظاميا موثوق به غير قوات البيشمركة، ويعتقد أن القوات الغير نظامية في العراق سواء تحت عنوان الحشد الشعبي أو عناوين أخرى هذه قوات غير نظامية، وبالتالي يعتقد أن دعمه لهذه هو خرقا للقانون الدولي.
في هذه الأثناء يحرص رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته الحالية إلى طهران على وضع القادة الإيرانيين في صورة المحادثات التي أجراها مع قادة الدول الغربية في الفترة الأخيرة. وذكرت صحيفة الحياة اللندنية الأربعاء أنه ناقش إمكانية إيجاد آلية للتنسيق بين المستشارين الإيرانيين العاملين مع الحشد الشعبي والمستشارين الأمريكيين الذين يدربون ويسلحون العشائر السنية استعدادا لتحرير الرمادي. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من جانبه قال في تصريحات صحفية خلال زيارته لواشنطن مؤخرا إن العراقيين قادرون على هزيمة داعش بأسرع مما يجري الحديث عنه في حال تم التدريب والتسليح المباشر من قبل الولايات المتحدة لرجال العشائر السنية الذين يقاتلون التنظيم على عتبات أبوابهم بحسب تعبير الجبوري. بهذا الشأن توقع المحلل الواثق الهاشمي أن يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حث إيران على الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مضيفا
إيران تعتقد أنها لاعب كبير وحليف إلى العراق، وباعتراف الحكومة العراقية أنها أول دولة قدمت الأسلحة والمعدات إلى العراق في الحرب لمدة 6 أشهر الأولى لم تقدم أي دولة. تعتقد أن الأمن الإقليمي لها مرتبط مع العراق. ذلك السيد العبادي عندما يذهب اليوم إلى طهران يحاول أن يحقق هكذا توافقات في هذا الأمر. لذلك أنا أعتقد الزيارة إذا نجح فيها السيد العبادي ستتغير كثير من الأمور في حرب العراق ضد الإرهاب.
يخلص واثق الهاشمي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى حقيقة أن العراق بحاجة إلى دعم وإسناد دولي متنوع المجالات والغايات، موضحا
نحتاج أن نرمم بيتنا الداخلي. العراقي لا يزال بيت هش ضعيف لا يصمد أمام الهجمات أو الرياح العاتية، القضية الثانية نحتاج إلى دعم دولي نحارب نيابة عن عالم الإرهاب، نحتاج إلى معلومة استخباراتية، نحتاج إلى تعاون من دول الجوار في تفعيل قرار 2199 في ضبط الحدود، نحتاج إلى مدربين، نحتاج إلى تعاون إنساني في أزمة لا تقل خطورة عن وضع الإرهاب وهي أزمة النازحين. الحكومة العراقية مفلسة في ظل أوضاع اقتصادية، بالتالي نحتاج إلى دعم دولي في هذا الاتجاه.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org. سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. مهدي حسون، راسم مهدي حسون في الحقيقة، يهدي تحياته. والمستمع الكريم عبد الخضر جاد صغير يشكو وجود بعض التمييز فيما يتعلق باحتساب مدة المعتقلين السياسيين، وهذا التمييز يشمل مجرد بضعة أيام بين الحالات التي تقبل والتي لا تقبل.
السلام عليكم، تحية إلى رواد ضمبر الحرية. أذكرت الطفولة، كنا ولازلنا نتباحث ونتحاور في إيجاد حلول لمشكلة أعمالة الأطفال وتوجيههم في أعمال قاهرة تفوق قدراتهم الجسدية، متجاوزين على عالم طفولتهم الباحث عن المتعة واللعب وإشباع رغباتهم في الوصول إلى الحقيقة. واليوم نضيف مشكلة أخرى، هي عسكرة الطفولة وزجهم في متاهات العنف وساحات التدريب وحمل السلاح الذي لا تقوى كتافهم على حمله، وتدريبهم على مشاهدة ظاهر العنف لغرض زجهم بالقيام بذلك. لا أدري أين صوت الإنسانية، أين صوت الطفولة البريئة، لماذا اختفت كل مظاهر الرحمة؟ لنعمل معا على مظاهرة عمالة الأطفال وعسكرتهم. وشكرا محمد علويش من الحلية.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
سبع الثواني تموت من دوني. لا تهددني حبيب تفارق عيوني. انت لو سبع الثواني تموت من دوني. قلبك واني اعرفه الا بين احضاني يخفى. قلبك واني اعرفه الا بين احضاني يخفى.
تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين. ونتوجه إلى بغداد، حيث كشفت لجنة نيابية أن الحكومة الاتحادية الحالية ترفض صرف أموال النازحين بسبب الأزمة التي تعاني منها. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أعلنت لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين في مجلس النواب رفض وزارة المالية إطلاق 139 مليار دينار من المبالغ المخصصة للنازحين. وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مجلس النواب قرر إطلاق هذه الأموال المخصصة لدعم النازحين وإغاثتهم وإيوائهم، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، موضحا أن المبالغ التي تصرف للنازحين حتى الآن ما تم تخصيصها لهم في الحكومة السابقة.
وزارة الهجرة أو اللجنة العليا لا تستطيع تحويل مبالغ التي توزع على بطاقة إلكترونية للإغاثة. نحتاج إلى مبلغ الإغاثة لكي تكون سيولة تحت يد الجهات المختصة لجلب المواد الإغاثية والإيواء للنازحين. وهناك تقصير كبير وواضح من وزارة المالية والحكومة في هذا الجانب. السبب الأساسي أنه لا توجد هناك سيولة حسب ما يقال في وزارة المالية. وأنا أعتقد أنه حتى هذه هي عذر غير مبرر. أنا أعتقد أنه توجد سيولة لكن هناك إرادة لعرقلة هذا الأمر.
المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أيد من جانبه ما ذهب إليه رئيس اللجنة النيابية رعد الدهلكي، مؤكدا إلى أن تخصيصات موازنة هذا العام رصدت 2,400 مليار دينار لإصدار البطاقة الذكية للعوائل النازحة.
قسم من هذه التخصيصات من مبلغ 1,000,000,000 دينار التي خصصت سابقا للجنة العليا لإغاثة عوائل النازحين، والقسم الآخر الحقيقة هي الآن من ضمن موازنة 2015 يعني، لكن من ضمن تخصيصات الطوارئ الخاصة بوزارة الهجرة والمهاجرين. وبالتأكيد طبعا هذه المبالغ لا تكفي يعني لسد احتياجات العوائل النازحة. هناك مبلغ 1,400,000,000,000 دينار عراقي خصصت في هذه الموازنة تحديدا لغرض إصدار البطاقة الذكية للعوائل النازحة وشمولها بمنحة خاصة بهذا المجال.
إلى ذلك انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل غراوي الحكومة، مؤكدا إلى أنها غير قادرة حتى الآن على التعامل بإيجابية مع ملف النزوح على حد تعبيره.
المعاناة ما زالت كبيرة، وبالتالي نتحدث عن الحكومة ونتحدث عن إشخاص. الحكومة ما زالت غير قادرة لحد اليوم بالتعامل بإيجابية مع ملف النزوح، على الرغم من الأموال التي تم تخصيصها سابقا، ولم تنجح الحكومة في إدارتها بشكل مباشر وكذلك بشكل إيجابي، ولم تتعامل مع أولويات خاصة بالنزوح، وبالتالي حساب الأموال صادفت فيها الكثير من شبهات الفساد، وبالتالي النتيجة ما زال النازحون اليوم يقطعون في المخيمات. وبالتالي هذا الموضوع بصراحة لا يسقط عليه، وبالتالي هذا الموضوع فاقد قدرة الدولة العراقية.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة نور المالكي قد خصصت 1,000,000,000 دينار للنازحين عقب أحداث سقوط محافظة نينوى. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وشأن النازحين، ونشير إلى أن مئات من العوائل النازحة من تكريت عادت إليها، ومن المؤمل أن تعود أعداد أخرى. التفاصيل من أحمد سمير من سامراء.
بدأت العوائل النازحة من مدينة تكريت بالعودة إلى منازلهم بعد مدة نزوح دامت ما يقارب من سنة كاملة في مدينة سامراء. محافظ صلاح الدين رائد الجبوري في حديثه لإذاعة العراق الحر أكد أن أعداد العوائل التي عادت إلى المدينة تبلغ أكثر من 200 عائلة، مؤكدا أن مشاعر العوائل لا تصف بالعودة إلى مناطقهم التي تركوها بسبب سيطرة تنظيم داعش عليها.
حقيقة اليوم العوائل التي عادت إلى تكريت أكثر من 200 عائلة عادت إلى تكريت، يعني المشاعر التي موجودة لدى العوائل التي رجعت لا توصف أبدا. أعتقد أنه شفتوها كواقع حال. اليوم هو يوم انتصار جديد لمحافظة صلاح الدين بسواعد الأبطال من.
وأضاف الجبوري أن الجهود متضافرة لإعادة بقية العوائل النازحة إلى تكريت والمدن الأخرى، معتبرا أن هذا اليوم هو بداية النهاية للأزمة والمشاكل التي يعاني منها أهل محافظة صلاح الدين.
هناك جهود متضافرة لإرجاع كافة العوائل النازحة إلى مدينة تكريت وإلى المناطق الأخرى في محافظة صلاح الدين. إن شاء الله سوف تكون الأيام القادمة هي إنهاء، يعني هذا اليوم هو بداية النهاية للأزمة والمشاكل التي يعاني منها أبناء محافظة صلاح الدين المهجرين منذ عام تقريبا. وأنا أدعو كل أهالي تكريت أن يرجعوا إلى مدينة تكريت وأن يقفوا إلى جانب القطاعات العسكرية لكي يتسنى لنا ترتيبهم وتنظيمهم ليتسنى لهم مسك الأرض في مدينة تكريت.
قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الركن حمد النامس أكد أن قيادة شرطة صلاح الدين قامت بتأمين مدينة تكريت بعد أن رفعت أكثر من 1,700 عبوة ناسفة وتفكيك أكثر من 200 دار ملغمة وقتل عدد كبير من عناصر تنظيم داعش.
بجهود شرطة صلاح الدين اللي بدأوا بتنظيف وتطهير مدينة تكريت منذ يوم 2/4 من العبوات ومن المتسللين، حيث تم رفع أكثر من 1,700 عبوة تم تفكيك أكثر من 200 دار كانت مفخخة، تم قتل 60 داعشي داخل تكريت و81 منهم هربوا بجهة العلم وتم قتلهم من قبل شرطة العلم.
فيما عبر أهالي مدينة تكريت العائدين عن سعادتهم بعودتهم إلى ديارهم التي غابوا عنها طوال الفترة السابقة.
فاليوم الحقيقة شفنا هاي الفرحة اللي جت، يعني نفرح والعوائل ترجع وتعود مدينة تكريت وتعود صلاح الدين ومحافظات الجنوبية والشمالية. فالحقيقة هو مثل ما قلت لك، يعني يوم حزين ويوم مفرح. فنسأل الله نرجع لتكريت ونرجع احنا حقيقة مناطقنا اللي جاء من تكريت ان شاء الله نرجع نلقاها امينة امنة مطمئنة.
يذكر أن أعداد العوائل التي نزحت من مدينة تكريت إلى سامراء بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينتهم بلغت ما يقارب من 10,000 عائلة نازحة. من تكريت، أحمد سمير، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين عن ورشتي عمل في عمان وكردستان. الأول عن تنمية حركة النقل والتجارة في العراق وبقية البلدان العربية. الثاني عن إعداد مشروع قانون تنظيم الإعلانات الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وورشة العمل التي نظمت في السليمانية من أجل إعداد مشروع قانون لتنظيم الإعلانات في إقليم كردستان ينسجم مع الواقع الاجتماعي والديني والأخلاقي للإقليم والبلاد. التفاصيل من أزاد محمد.
بحث أكاديميون وصحفيون وبرلمانيون في السليمانية خلال ورشة عمل إعداد مشروع قانون لتنظيم الإعلانات المرئية والمسموعة والمكتوبة في إقليم كردستان العراق بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي والديني والأخلاقي للإقليم والعراق. أستاذ الإعلام في جامعة التنمية البشرية سامان فوزي أشار لإذاعة العراق الحر إلى أنه معد مسودة قانون لتنظيم الإعلانات في الإقليم تتألف من 17 مادة، وقد تم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في إعداد هذه المسودة التي ستقدم إلى البرلمان لاحقا لدراستها وإقرارها.
قمنا بوضع هذا القانون بما ينسجم مع واقع العراق وواقع إقليم كردستان لتنظيم الإعلام. هذه الإعلانات لا تراعى فيها مسائل القانونية ومسائل الاجتماعية، يؤثر هذه الإعلانات على الأطفال، على العائلة، على البيئة الاجتماعية وما يحتويه من المواد ومحتويات غير قانونية ومحتويات بذيئة مخالفة للأداب العامة. لذلك نحن كالإعلاميين ومختصين في قانون الإعلام قمنا بوضع هذه المسودة.
الصحفي أنور حسين أكد أن الهدف من إعداد هذا القانون هو التصدي للفوضى التي تعم مجال الإعلانات في وسائل الإعلام الكردية ووقف التجاوز على حقوق المتلقي وإيجاد جسر للتواصل بين المواطن والمعلن، والهدف الرئيس الآخر هو استكمال القوانين المتعلقة بالإعلام. وأضاف:
آمان زمان بلغرتنا بو فوزايك لنا وريكلاما هي لنا ميديا كردية.
المشروع يتصدى للانتهاكات التي يتعرض لها المتلقي من خلال بعض الإعلانات التي لا تخضع لأي معايير مهنية ولا تتناسب مع الواقع الاجتماعي للإقليم، وهو مشروع مكمل لقانون الصحافة رقم 30 لعام 2007. أعتقد أن مشاركة الصحفيين في إعداد هذه المسودة سيسهم في إغنائها وبلورتها بالشكل المطلوب. ومن الضروري أيضا أن تدرس اللجنة القانونية في البرلمان المشروع بشكل جيد قبل رفعه إلى الرئاسة لإقراره. الصحفية أفان جلال قالت إن الإعلانات لها تأثير إيجابي على المجتمع إذا ما استخدمت بشكل صحيح، فهي الوسيلة الأسرع والأفضل للتعريف بالسلع وإيصال المعلومة اللازمة إلى المواطن، ولكن الحرية المطلقة في إعداد الإعلانات وبثها تكون أحيانا سببا في الإساءة. وأضافت: أعتقد أن الإعلانات تخدم الاقتصاد الوطني إذا ما استخدمت بشكل صحيح، ولكننا في العراق نجهل هذا، بل وبات الإعلان وسيلة لخداع المواطنين من خلال الترويج لسلع رديئة. بعض مؤسسات صناعة الإعلان لا تلتزم بأي معايير أخلاقية أو اجتماعية في صناعة الإعلان، وبدورها المؤسسات الإعلامية لا تخضع لأي رقابة، وهي تبث أي مادة لغرض الحصول على مردود مالي. تشريع هذا القانون تأخر كثيرا ويجب الإسراع في إقراره. يشار إلى أن ناشطين مدنيين في السليمانية انتقدوا في وقت سابق محتوى بعض الإعلانات التلفزيونية المحلية باعتبارها لا تراعي الآداب العامة وتسيء للبيئة الاجتماعية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول، وننتقل من كردستان إلى عمان وورشة العمل التي نظمت هناك لبحث أزمة تراجع حركة النقل والتجارة في المنطقة العربية والعراق بسبب الظروف الأمنية التي تحيط بها. التفاصيل من فائق رسول سرحان من عمان.
تبحث ورشة عمل إقليمية تعقد في العاصمة الأردنية عمان حاليا أزمة تراجع حركة التجارة والنقل في المنطقة نتيجة الأحداث الأمنية والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية خاصة العراق وسوريا. ويشارك في الورشة التي تحمل عنوان تسهيل النقل والتجارة من أجل تعزيز التكامل والتواصل الاقتصادي العربي ممثلون عن العراق والأردن ومصر وسوريا والسودان، بالإضافة إلى خبراء من الوكالة السويدية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الورشة تعد فرصة لالتقاء مسؤولين من الدول العربية مع الخبراء الدوليين لوضع إطار تنظيمي لتسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول العربية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وأضافت قائلة:
ظروف غير طبيعية يكون قطاعنا قادر على التعامل معه وأن لا يتوقف الحركة، وإحنا بهمنا استمرارية حركة النقل لأن هي الرافد الأساسي والشريان الأساسي للحركة الاقتصادية. إحنا إجراءاتنا اللي بنعملها زي ما بتعرفوا سواء في الحدود العراقية هي عملية تسهيل عملية التبادل للشحن في منطقة التبادل، بحيث أنه يكون العملية إنسابية أكثر وبتسمح لعبور أكبر عدد من الشاحنات. كذلك نعمل بشكل أساسي على تطوير استخدام النقل الجوي، هو بديل من البدائل اللي بتم التعامل معها النقل البضائع اللي ممكن نقلها جو. كذلك نعمل حاليا على تطوير خطوط ملاحية جديدة بهدف انها تكون بدائل متاحة مع اخواننا للوصول لدول سواء الخليج او للعراق. السياسة اللي اعتمدتها الاستراتيجية هو النقل متعدد الوسائط، نقل قد يجب ان يكون مرن للتعامل مع كل التحديات التي تواجه القطاع.
ويشارك في الورشة وفد عراقي من وزارة النقل يرأسه هلال القريشي الامين التنفيذي للجنة وطنية لتسهيل التجارة والنقل في الوزارة، والذي قال خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجنة تواجه عدة تحديات حاليا تحول دون إتمام عملها بالشكل السليم.
بدينا طبعا مشاكل، نبحث مشاكل كثيرة، مشاكل تواجه النقل، نعم، وهي مشاكل ضخمة جدا وما تنحل بسنة أو بسنتين. من ضمنها تنظيم العمل الجمركي، تسهيل دخول البضائع إلى العراق بأقصر وقت وبأقل كلفة. شكلنا عدة لجان فنية تعديل بعض القوانين والتعليمات، وكذلك إدخال أنظمة الحديثة لحوسبة الإلكترونية للإجراءات الجمركية، هو نظام عالمي.
سيد، تواجهكم مشكلة كبيرة أنه يعني النقل في ظل يعني عندنا خط بغداد مثلا عمان بغداد سوريا، شلون تتعاملون مع هذه المشكلة؟
إذا ما تتحرر محافظة الأنبار ما ممكن تسير أي وسائل نقل على هذه الخطين. الحقيقة الظروف الحالية الصعبة اللي يعيشها العراق هي في يعني ظرف ضاغط جدا على النقل. احنا عندنا خطط كثيرة مستقبلية، لكن يعيقها في الوقت الحاضر الدرجة الأولى هو طبعا التمويل، وبالدرجة الثانية طبعا الوضع الأمني. الآن بدنا نبحث عن بدائل للتمويل من خلال الدفع الآجل الاستثمار. نعم إيه.
وأوضح عبد العزيز محمد مبارك وكيل وزارة التجارة السودانية أن التكامل الاقتصادي العربي واحدا من المواضيع المهمة التي يجب على الدول العربية تحقيقها في ظل اتجاه دول العالم بإقامة تكتلات اقتصادية كبيرة. وأضاف قائلا:
ونشهد عديد من الدول قد لجأت لإقامة التكتلات بصفة خاصة في إفريقيا، وأعلن اليوم في القمة الإفريقية قيام منطقة التجارة الحرة لكل الدول الإفريقية، ولي لا بد لنا كدول عربية من نزعة لتطوير منطقة التجارة العربية الحرة لتحقيق أهدافها وحل الكثير من المشاكل والعقبات التي تواجهها، إيمانا مننا بأن التكامل بين الدول العربية تعتبر محطة هامة للتطوير ودفع العلاقات التجارية والاقتصادية وتحقيق التنمية المتكاملة.
يشار إلى أن الورشة تنظمها وزارة النقل الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان عراق حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أجمل التحالي مستمعينا في كل مكان، وأهلا بالجميع في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. في الوقت الذي يواصل فيه تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش بتجنيد الأطفال في سوريا والعراق، تنتشر في محافظة الأنبار ومحافظات جنوبية ظاهرة تدريب العشائر للأطفال لمحاربة هذا التنظيم.
دربونا، يعني قاعد يدربونا يعني على السلاح وشلون تفصيخ السلاح واللياقة بدنية يعني، وإحنا يعني صار لنا 5 أيام هنا نتدرب لحماية العراق.
جاي هنا قاتل داعش ودافع عن العراق سيد علي السيستاني أعلن عن المرجعية أنه التدريب لازم.
أعرض لي سنة ونص قاتل داعش في عمرية في الفلوجة ويا أبويا ويا عمامي ويا عمام البعيسة.
ويؤكد مراقبون ونواب ومسؤولون محليون أن ظاهرة تجنيد الأطفال آخذة بالاتساع في أغلب المحافظات العراقية، وخاصة في الأوساط العشائرية وفي صفوف الحشد الشعبي لمواجهة تهديدات تنظيم داعش. الصحفي مشتاق محمد عباس تابع هذه الظاهرة في العديد من التقارير المصورة، ومنها تقرير عده عن تدريب الأطفال من عشيرة البوفهد في محافظة الأنبار. إذاعة العراق الحر أجرت مقابلة مع الصحفي مشتاق للحديث عن ظاهرة تجنيد العشائر العراقية لأطفالها.
تجنيد الأطفال في العشائر العربية بصورة عامة ليس جديدا، وإنما جميع العشائر العربية تعلم أطفالها منذ الصغر على ركب الخيل وسل السيف والشجاعة، لأن هذا هو كله يدل على صفات العربي.
نعم.
بصورة عامة، ولا سيما أن داعش يهدد العشائر العربية في العراق السنية كانت أو الشيعية، يبدأ الأهالي أو الشيوخ أو الكبار أو الشباب بتعليم أطفالهم على حمل السلاح وكيفية التعامل مع مختلف الأسلحة الموجودة في الوسط العشائري، وتعلمون الوسط العشائري من جميع الأسلحة لأنواعها الخفيفة والمتوسطة. ووجدت عند عمل قصص في العراق بأنه هناك حب للسلاح، يعني حب أزلي من كل إنسان العربي بصورة عامة، لا يسمى الأطفال، واستغلوا هذه الصفة لدى الأطفال بتعلم أطفالهم الأسلحة. لذلك هناك عشارة مفؤاد مفهد ومنار وغيرها من العشارة تعلم أطفالها.
نعم.
عندما عملت القصة التي تقيم بتعليم الأطفال الأسلحة المختلفة في على سواتر المتقدمة للهجوم يعني أو الدفاع مثل ما نقول على مناطقهم.
نعم.
عندما عملت هذه القصة وجدت أن الأطفال بمختلف الأعمار من 3 سنوات إلى 9 سنوات،
يعني هم من يا عمر يختاروهم
من مختلف الأعمار، يعني حوالي من عمر 5 سنوات البندقية حوالي وزنها 3 كيلوات، أي واحد يقدر يحمل البندقية ما يقدر، عكس 6 سنوات عمره يقدر يحمل البندقية وشاجورها 6 كيلوات.
يا زين، هل هذا يعني بأن تجنيد الأطفال وتدريبهم على السلاح منتشر بين كل العشائر العربية السنية بالأنبار أو بمحافظات أخرى؟
يعني كثرة بالآونة الأخيرة في العشائر المهددة لخطر داعش والسيطرة داعش عليها.
نعم.
لذلك نجد أن أكثر العشائر في المنطقة الغربية للعراق، منطقة الأنبار، مناطق الخالدية والأحساب الشرقية، تعلم أطفالها على الأسلحة للدفاع على أعراضهم أو النساء.
هل لديك فكرة عن عددهم؟
والله الحمد لله عن 90% إلى 80% من 80% إلى 90% من مجمل الأطفال العشائر.
أنت
عارفين العراق وتكسر المناطق العشائرية في الأنبار منصر وغير ذلك. وأكثر شيء اللي وجدت يعني المسألة في محافظة الأنبار تكسر هذه على الأطفال تعليم على الأسلحة
حتى في الجنوب في المناطق الجنوبية
في الجنوب حتى في الجنوب تعلمون أطفالهم على حمل السلاح والرمي الحي. أنا عملت قصص كثيرة وجدت أن هناك طفل عراقي أصيل كرواتي الجنسية أتى من كرواتي ومع عائلته يتعلم مع الحشد الشعبي وهو عمره ما يتجاوز العمر 9 سنوات يتعلم مع الحشد الشعبي ومن السلاح وجدته يرمي في القناص.
إذن هذه الظاهرة منتشرة في العراق؟
أكيد منتشرة وكثرت بآون الأخيرة.
نعم يعني التقيت بالأطفال هم دي يعرفون إيش دا يصير لو بس هي رغبة بحمل السلاح
من خلال تجوالي بهذه المناطق وبهذه القرى. أحاول بشتى الطرق والوسائل أن أنفرد بالطفل العربي أنفرد بالطفل لأن عندما أنفرد بالطفل يكون له الحرية بالكلام. أما إذا كان هناك ولي أمره أو أخيه كبير يكون مقيد بالكلام والتحشيد والداعش ولكن استطعت أن أنفرد لبعض الأطفال على صفه وعلى جهة بحدث أنه يجب أن أشتغله في الشيء معين من المحل القريب. فأنا تحدثت معه وقلت له هل أنت تحب العراق؟ هل أنت تحب المعركة مع داعش؟ هل أنت خاف من داعش؟ فجاوبون بكل طفولية وكل مراهة قال أنا شلون ما أخاف من الطلقة ومن البندقية والهاي بس يعني أنا أريد أدافع عن أمي وأبوي الشبير أدافع عن أختي لأن إذا ما دافع عنه ما أمي دافع عنه واني يعني أنا متأكد لأنه أنا ما أقدر أموت بس يقول أنا أموت أحسن من أن يعني يقتل أو يسبى أو يختصب أمي أو أختي أكثر من واحد يعني هيك كان جوابه يعني سبحان الله طفل يتحمل المسؤولية.
مراهقون من المتطوعين في الحشد الشعبي العشائري بمحافظة الأنبار تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن أسباب التحاقهم بالحشد ومنهم خالد جمال.
أنا عمري 17 سنة وطوعت بالحشد الشعبي. فطوعت أولا للأسباب يعني مادية ما عندي فلوس ما عندي وظيفة دراسة كل المدارس توقفت عندنا بالمحافظة وما قدرنا حتى نكمل مدارس. أبويا يعني ما عنده راتب وما عندي أحد يعين عائلتي. فطوعت بالحشد الشعبي على مود أخذ راتب وعين عائلتي رغم أنه سلاح اللي يعطوني إياه سلاح الكلاشينكوف اللي هو ما يجينا مثلا داعش يجي يرمي علينا بأحادية قابلة بكلاشينكوف وأعرف أنه يمكن مصير الموت يعني قدام هيك قوة اللي تمتلكها داعش بس يعني إيش أسوي هاي يعني ما عندي غير وسيلة أقدر أعيش بها عائلتي.
الأسباب نفسها دفعت عبد الله غيث إلى الالتحاق بالحشد الشعبي في الرمادي.
أنا شاب من محافظة الأنبار عمره 16 سنة طبعا تطوعت بالحشد الشعبي وكانت أسباب يعني كثيرة. الأسباب أول شيء الدراسة تركت بالأنبار بعد ما كلها دراسة لا شيء عفت مدرستي. الشغلة الثانية قاعدين على طالب الطالب وإحنا عائلة كبيرة يعني نريد نعيش وصح هاي مو شغلتي صح أنا ما أعرف بالسلاح ما أعرف أقاتل ما أعرف شيء بس ما أقدر شو أسوي يعني تطلع خارج الأنبار يقول لك ليش ما ظليت تقاتل دولة شنطتنا انطتنا سلاح قليل يعني أنا عندي هاي الرشاشة وياها 30 طلقة يعني من يجيك داعش يجيك قوة يجيك سيارات يجيك عنده أنواع من الأسلحة ما تعرف سنية يعني ما أقدر أقاومهم بس نسوي قلنا بقينا هاي عيشتنا نريد نموت هاي الله يرحمنا.
ويقول الشاب عمر داود
الغرض الرئيسي لي هو غرض مادي لأن أنا عندي عائلة وأدي أعيش عائلتي. فهواي ناس تقول أنت بعدك صغير أنت شو راح بهاي المعارك ومعارك شو تسوي أنا ما عندي وظيفة هاي. فطوعت الحاجة الشعبية حتى أول شيء دافع عن محافظتي حتى ما يدخل يجيني غريب يدافع عن محافظتي ويحملني مانية باكر يقول لي أنا حررتكم وأنا دافعت عنكم. لا إحنا أولى بمحافظتنا إحنا كأنبارين إحنا ندافع عن محافظتنا ما خلي أحد يدخل يدافع عني شبيه أنا هو الزلمة وأنا الزلمة.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
تؤكد الأمم المتحدة أن تجنيد واستخدام الأطفال دون 15 من العمر للعمل بوصفهم جنود أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقا للمعاهدات والأعراف الدولية. وكانت تقارير دولية حذرت من ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الميليشيات من جميع الأطراف في العراق. ويرى سعدون شيحان الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة وهو من أهالي الأنبار أن العشائر العربية وجدت نفسها مضطرة لتدريب أبنائها الصغار على حمل السلاح لمقاتلة تنظيم داعش.
موضوع تجنيد الأطفال لمقاتلة تنظيم داعش أعتقد هو يعني نوع من
من أنواع عملية البناء الفكري المواجه لتطرف تنظيم داعش ومحاولته استقطاب الشباب لأن يكونوا وقود حرب طائفية أو إرهابية تشير إلى وحدة المجتمع. من هنا كان لابد من أن يكون هناك عمل مضاد. نعم نعتقد أن الموضوع بجانب إنساني أنه الموضوع لا يمكن أنه نغفل الحالة الإنسانية لهؤلاء الأطفال، لكن بالمقابل يعني نحن حريصين جدا على أن يكون هؤلاء الأطفال بعيدين عن استقطاب تنظيم داعش الإرهابي لفكرهم واستخدامهم بأن يكونوا مشاريع لعمليات القتل والاقتتال ضمن المجتمع يهدف إلى تنظيم داعش الإرهابي لغسيل أدمغة هؤلاء الأطفال. لكن بالمقابل نحن نتمنى أن تكون هناك جهات لديها القدرة على إبعاد هؤلاء عن عملية الاستقطاب المسلح وأن يكونوا بجوانب أخرى إنسانية تكون فاعلة لخدمة المجتمع.
تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح صدر في وقت سابق من الشهر الحالي سلط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال، ولاحظ أن أطفال عراقيين لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات يقاتلون تنظيم داعش إلى جانب القوى السنية العشائرية والميليشيات الشيعية والجماعات الكردية. ولا توجد مستمعين الكرام إحصائيات دقيقة حول عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم من قبل تنظيم داعش أو من قبل الفصائل والقوى العراقية التي تحارب هذا التنظيم منذ نحو عام. وانتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له خلال مؤتمر دولي ضيفته العاصمة بغداد مؤخرا انتقد قيام داعش بتجنيد منظم للأطفال، داعيا الأمم المتحدة إلى اعتبار تجنيد داعش للأطفال عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية، بينما خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات أبرزها مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من انتشار الأفكار المتطرفة، فضلا عن دعوة مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون الطفولة. النائب حبيب الطرفي عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أعرب عن أمله أن يتم إقرار هذا القانون قريبا لحماية حقوق الطفل العراقي. الطرفي وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحرة عبر الهاتف أكد أن داعش انتهك حقوق الأطفال في العراق بمواصلته تجنيدهم، محذرا في الوقت نفسه من خطورة ظاهرة تجنيد الأطفال في العراق.
نعم هذا موضوع خطير جدا وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخصوصا حقوق الطفولة عندما يتم تجنيد الأطفال دون السن القانوني بالنزاعات والحروب، وبالتالي هو تعدي كبير جدا على الطفولة ليفترض أنه بهذا العمر تكون قد دخلت مكانات التنمية البشرية والعلم وتنمية المهارات لدى الأطفال وبعدهم بالكامل عن كل مصادر ووسائل العنف لحقيقة تضرب منطقتها وخصوصا العراق. تعلمون أن داعش يعني هي عصابة إجرامية تعمل بمخطط ولعلها انتهكت كل الحقوق، حقوق حق الحياة وحق العيش وحق الطفل وحق المرأة.
سيد النائب، أنتم كلجنة حقوق إنسان كيف تنظرون أيضا إلى عملية تدريب الأطفال على حمل السلاح من قبل عشائر عربية سنية في محافظة الأنبار مثل عشيرة البوفهد أو البونمر، وقد انتشرت هذه الظاهرة كثيرا في هذه المناطق؟
يعني نعم هو أمر غير مقبول، ولكنه تقليد عشائري قد لا يدخل في دائرة الإكراه. عندما مثلا عشيرة أو عائلة تحاول أن تدرب طفل على السلاح، نعم هذا مرفوض ابتداء لأنه الطفل يجب أن يكون بعيد عن دوائر العنف والسلاح. إحنا مشكلتنا مشكلة حقيقة يعني الآن في أسواقنا حتى اللعبة اللي يستخدم فيها الطفل في العراق تجدها عبارة عن دبابة ومسدس ومدرعة.
إذن هي عادات دكتور تشرف العشائر بين العشائر؟
لا أنا منحدر من وسط عشائر. العشائر من عاداتها وتقاليدها يفتخرون بالرجولة ويعتبرون التدريب على السلاح شيء من الرجولة، وأحيانا يكون مقبول لأنه لا إكراه فيه، أما أن يكره تحت مسميات
لكن أكو تشجيع
ومسميات لتسليم الطفولة ولهدم الأوطان هو بناء مرفوض. أنا لست مع طبيب وعضو مجلس نواب وعضو مجلس حقوق الإنسان، أنا لست مع هذا الموضوع، ولكن إذا نظرنا من الجانب الآخر هو ليس جسم عدائي، هو جانب أحيانا تفضل الحاجة الملحة للعشائر والعوائل اللي مثلا تعيش بالصحراء أو
يعني ضرورة اليوم أصبح ضرورة أيضا،
فبالتأكيد هو بحاجة لتراعي الأمر ولكن ليس بحاجة أن يدخل الطفل لساحة التدريب حتى يكون مجرم من مجرم داعش مثلا. هناك فرق وقد يكون غير واضح
ولكن هناك فرق في هذه القضية.
النائب حبيب الطرفي عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، حياكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم، ونحن نرحب بآرائكم وتعليقاتكم حول ظاهرة تجنيد الأطفال في العراق إن كان من قبل تنظيم داعش أو من قبل العشائر العراقية. حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مني.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.